بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، النوع السادس من آداب العالم في درسه. قال: ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفض خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. إذا كان في الدرس بعض الناس مثلا بيجي يدرس مثلا خطبة أو محاضرة ويفضل يرفع في صوته وينبع في صوته بلا داعي، يعني لابد أن يكون خفض الصوت في مكان ورفعه في مكان، ولا يخفض خفضا لا يسمع، أو رفع صوتي شدك بلا داعي. لابد يكون موطن الشد يكون لعلة معينة، يعني تصرفه بها عن انشغاله بنفسه حتى يحصل بهذا تمام وكمال الفائدة. ولذلك المدرس الماهر هو الذي يلاحظ أحوال القاعدين والقائمين. مثلا لو لقى واحد مثلا نايم كسلان زي الشيخ حمادة كده، مثلا قاعد متربص بنفسه ساند رجليه، فطبعا يحاول ان هو يفرفشه ويفوقه عشان ما ينامش ويستريح. قال: حتى تحصل كمال الفائدة بالنسبة للصوت المطلوب، لا يزعجه ولا ينومه. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع، والحديث ضعيف. قال أبو عثمان محمد ابن الشافعي: ما سمعت أبي. هنا يناظر إلى، هو يناظر أحدا قط، ده الأصوب، فرفع صوته. لو أنك في مناقشة أو مناظرة أو محاضرة بينك وبين أخيك إياك ورفع الصوت، لأن في مثل يقول لك اغلبوهم بالصوت قبل ما ما يغلبوك. الصوت العالي هو اللي بيغلب. لو واحد مثلا بينظرك أو بينقشك في مسألة معينة، فهو لو صوته عالي هيغلبك، مش عارفك تخش له بسكة، كل ما تتكلم صوته عالي على طول. فلذلك رحم الله عبدا أو بنى الله بيتا في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. ولذلك ده من إخوانا من أساليب المناظرة، إنك بتناظر. فإن كان الذي هو يناظرك يريد الحق استمر، وإن كان يريد الشقاق والجدال فقف. لذلك كان كثير من السلف لا يناظرون أهل الأهواء رغم أنهم على باطل، وباطلهم مضحوض عند هؤلاء أهل العلم، ولكن خشية، لأنه طبعا صاحب الهوى مش عاوز يعرف، لكن عاوز يعرض فكره ويعرض كلامه، فمن ثم قد تقع الشبهات تثير الحاضرين أو تثير في نفس المناظر إذ كان ضعيف شكوك. ولذلك مناظرة إنسان بناظر إنسان أنظره لتبليغ الحق، فهو يسمع ويستفيد، فلكن إن كان لأجل الباطل فلا. ولذلك يزيد بالفقير شغفه رأي الخوارج. مرة صحابي وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه رآهم، طبعا كانوا يكفرون بالمعصية ويقولون بخلود النار، فوقعت مناظرة بين جابر بن عبد الله وبين يزيد فقير هذا، ورده إلى أهل السنة بآيات بسيطة جدا وبكلمات قليلة أقام عليه الحجة. لكن بعض الناس ربما قد يناظر ولا يرتدع، فبالتالي هذا لا يجوز لك أن تستمر معه في نقاش أو كلام. فمثلا عمران بن الحطان كان من أتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان دايما يحاور: يا أمير المؤمنين دعني أناظرهم. يا ابني أنت مالكش في الكلام ده، يعني بعض الناس كده تلاقي يعمل فزلوك ويقول لك أنا أناظر وأناقش وأعمل وأسوي، هو صاحب هوا في داخله، هذا ممكن يهلك. فعلي رضي الله عنه نصحه بعدم المناظرة لهؤلاء، فأصر على المناظرة. كان له ابنة عم كانت على رأي الخوارج، فلما ذهب يناظرهم، طبعا كان من ضمن المناظرين من ابنة عمه، فناظرها فغلبته على رأي الخوارج وصار خارجيا من رؤوس الخوارج. شوف بعد ما كان في صف علي بن أبي طالب ومعه هو الذي مدح، وكان شاعرا بليغا، مدح ابن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه. شوف وصلت الانتكاسة لأي درجة، قلبة رهيبة. وذلك أيوب السختياني كان إذا لقي صاحب بدعة وضع في يديها كذا. أحد الإخوة الأفاضل أخبرني ان هؤلاء الناس اللي هم بتوع السياسه وكده طبعا بيكرهوا السنه جدا. هو مش بيكرهوا السنه طبعا، لا نقول هذا عشان لا يكون ظلم وتجني، هم يعني بيحقدوا على اهل السنه، لان عندهم في سياسته مشغولين بحاجه واحده بس، ازاي نحكم البلاد وازاي نقيم الحكم ونقيم مش عارف ايه والكلام ده، وهم لا بيحكموا ولا يحكموا ولا يحصل بهذا الحكم. يعني يستحيل يا اخواننا في عدل الله عز وجل ان انسان بعيد عن الكتاب والسنه ويتولى باسم الكتاب والسنه. ده اللي عاوز يحكم الكتاب والسنه لازم ايه؟ لازم يطبق الكتاب والسنه. فالشاهد ان واحد كان معاهم تقريبا وبدا يربي اللحيه، فبما اذكر من معنى يعني قالوا ايش هذه المكنسه هذه. طبعا هذه الكلمه قد يكفر بها ان عقلها، يكفر ويرتاد، هذه السخرية بسنة مصلى. وزيك احنا بنعيب بقول لك الدنمارك وما دنماركش والهقصة دي، وفي عندنا وبيدعو للإسلام وبيدعو لإقامة الدولة الإسلامية، وفيهم من الفساد العريض ومن الأهواء ما يجعلهم والعياذ بالله يعني على شفا جرف هار من الهلاك. فلذلك يعني ينبغي الإنسان حال المناظرة إذا كانت مناظرة تفيد جازة، لا تفيد لا تناظر، وخاصة المناظرة وناس لهم ملكات. المناظرة دي عاوزة واحد مثلا مش عصبي بيتنفس، لكن إنسان عصبي. يعني أذكر كان في مناظرة بين يعني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وبين رجل كان من رؤوس الشيعة سيد من السادات. فكان عندنا أحد الإخوة الأفاضل وهو الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل، وهو عصبي، عصبي جدا، كثير النرفزة. فالمهم الشاهد الرجل طبعا اللي هو السيد هذا الحوثي هذا يعني كان في تبلد وبرود عجيب في المناظرة، درجة مثلا هو طبعا كان له قصر كبير جدا ولهم سيطرة على القبائل هناك. دخلنا قال أنتم ضيوف، وذبح ذبائح وراح. جاء وقت الظهر في الأذان قال أذن، تريد أذن؟ تفضلوا أذنوا. فكنت أنا المؤذن فقلت أذن بلا حي على خير العمل. قال يا شيخ أنتم ضيف افعل ما شئت. يعني كان عندهم يعني برود عجيب. وفعلا أذنت في مسجده الذي في قصره بلا حي على خير العمل، دي قد يكون عندهم فيها قتال لمن يعني لا يؤذن بها. اليوم الشاهد فبدأت المناظرة، فهو بدأ يشوف بعض الإخوة عارف المصريين دائما مش عاللين، فنكش أحد الإخوة، فالأخ هاج وماج. طبعا هو سب خالد بن الوليد رضي الله عنه، طعن فيه ضرب ضربة كده معينة خلى الأخ هاج، وكاد المجلس أن يفسد. وطبعا هما جايب قبائل كثيرة جدا حتى تقع مناظرة بينه وبين مقبل الوادعي الوهابي الذي جاء من السعودية بدين جديد إلى آخره. ولكن من نعم العجل أن الشيخ رحمه الله يعني مص غضب الأخ، قال أرجو من الإخوة المصريين ما حد يتكلم ودعونا، لأن طبعا القبائل بتعصبوا معه اليمني، فدعوا يبقى يمني تقعدوا تنظروا وتفرجوا ما حد يتكلم خالص. وبفضل الله عز وجل دحض حجته ورده خائبا خاسرا وفضحه أمام القبائل. يعني من ضمن كان رجل بيجيب أحاديث والشيخ مقبل يسمع يقول هذا الحديث يا مقبل في مسلم صحيح مسلم، والشيخ يسكت في كذا، والشيخ بسمع ورقة صغيرة يدون بعض ما قال. حتى قال يا سيد يا حوثي أنت ذكرت جملة من الأحاديث وهذا الذي قلته هذه الحديث كلها مكذوبة وغير بولد في كتبكم يا أهل السنة، قلت الأول في مسلم وليس في، قال له في مسلم. قال لو جلسنا من اليوم إلى يعني عشرة أيام أنا معك حتى تأتي لي به من مسلم وليس في مسلم. والقبائل قالوا ها يا سيد أظني بقى في كتاب آخر. طبعا ضحك القبائل لهم الشهد أنه أوقعه في شراك وأسقطه بهدوء. فلذلك المناظرة إخوانا تحتاج إلى نفس طويل وعلم غزير واستحضار ذهن وعدم ثورة ونرفزة، لأن الشخص الذي يناظره لو لمس منك ثورة وغضب ممكن إيه لا يستطيع أو لا تستطيع أنك تتناقشه وتهزم وتبطل الحق وترفع الباطل والعياذ بالله. قال ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي أراد والله أعلم فوق العادة، لأن بعض الناس لما تيجي تكلمه في مسألة كأنه بتشاجر معاك، طب تبهدي شوية بالراحة لا، وهو ويفضل يتنرفز ويرفع صوت، لكن لو رفع صوت من أجل الإسماع جاز. والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، فقد روي في فضيلة ذلك حديث: ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليفكر فيه وهو وسامعه. فلا يجاوز صوت المجلس، ما تسمعش الناس اللي بره، يكون الصوت ايه فيما حول المجلس. وايضا ما يخفضوش بشرط اللي ورا ما يسمعش، لا يكون مرتفع عن الحد الزائد ولا دون هذا. فان حضر فيهم ثقيل السمع فلا باس بعلو الصوت ليسمعه بقدر ما يسمع، فقد روي في فضيله ذلك حديث: ولا يسرد الكلام، يعني قال احاديث ورد في فضل كما بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان اذا تكلم اسمع واعاد الكلام ثلاثا. ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتبه، يعني ما اقولش دود دود ورا بعضه كانه بيقرا، لان بعض الاخوه مثلا بيدي درس يروح ماسك كتاب ويقرا. وروى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب صوت الخفيض ويبغض صوت. طبعا الكلام ده ممكن البعض يفهمه البعض ايه ما يفهموش، فيحتاج بانك انت ايه تتكى على بعض الكلمات وتحاول ان انت تحشرها في زماره الجالس، الزماره بتاعت الودن يعني، تحاول ايه توصلها له باي طريقه حتى تصل. بل يرتله ويرتبه، يعني يقرأه بصوت جميل ويوضحه، ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه. قد روي ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان فصلا، فصل يعني واضح يفصل بين الكلمات حتى تصل كل كلمة إلى إيه؟ إلى السامع، فيتشوف لما بعدها. ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.